اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الفقه في المرة السابقة على باب ما يوجب الغسل، وقال لنا إن 7 حاجات الموجبات للغسل. أولها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، وذكرناها وقلنا إن انفرد الحنابلة بهذا القول، والإمام أحمد له قول آخر في المسألة أو رواية أخرى أنه لا يجب الغسل، أنه لا ود الموافق لجمهور الفقهاء، وهذا الأول إنه إذا استشعر أن المني ينتقل لكن لم يجد شيئا خرج، هنا لا نلزمه بالغسل على شيء مظنون، إنما الغسل يكون إذا وجد بللا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الأولى انتقال المني. الثاني يقول لنا خروجه من مخرجه ولو دم، ويشترط أن يكون بلذة، لكن من شرحته مرة فاتت بس يعني مقدمة ندخل فيها. خروجه من مخرجه ولو دم ويشترط أن يكون بلذة، يعني يبقى المسألة الأولى كان انتقال المني يعني بداخل الإنسان، بداخله لم يخرج، فلو إنه اغتسل على قول الحنبلة وبعد ذلك خرج هذا المني يقول لم يعد الغسل، لم يعد الغسل. لكن الأولى إنه قول الجمهور هذا يتعلق بوجود البلل بالخروج، فإذا خرج منه المني لزمه الغسل، لزمه الغسل. خروج من مخرجه ولو دم ويشترط أن يكون بلذة، وده قول عامة أهل العلم أنه يشترط أن يكون الخروج، لسمى ربنا سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق، دافق يعني يخرج بقوة يدفق من الإنسان، يبقى الماء الدافق يكون بلذة يخرج من الإنسان، هذا مني يوجب الغسل. وعند الشافعية إنه لو خرج ولو بغير لذة، لو بغير لذة يلزمه الغسل، لكن هنا حيخرج زي بغير لذة من الإنسان يخرج منه مني، مش متخيل هذا، لكن متخيل يخرج من الإنسان صديد، اللي هذا من غير لذة يجد في السوق بتاعه كل شوية ينزل شيء من صديد أو نحوه يمكن يفتكروا إنه مني، هذا لا يلزم منه الغسل. يبقى الغسل إذا كان منيا خرج من الإنسان بشهوة، خرج ماء دافقا بشهوة. ما لم يكن نائما ونحوه، إذا كان الإنسان نائما ممكن ما يفتكرش لا شهوة ولا غيره، لكن صباح الصبح وجد في ثوبه أثر البلل يبقى يلزمه الاغتسال كما جاء في الحديث وذكرناه في المرة السابقة. يبقى كان أول شيء أنه انتقال المني اللي فيها خلاف والراجح أنه لا يجب الغسل. تاني حاجة خروج المني حقيقة ويكون بلذة ماء دافقا. الثالث الجماع. الجماع يقول، وهنا بيدي يعني صورة من الصور من صور الجماع، أنه لم يكتمل الدخول ولكن دخل جزء، يبقى هذا الجزء الذي دخل هذا يلزمه الجماع، اللي حيقول لنا تغييب الحشفة كلها أو قدرها، أو قدرها، يبقى هنا الحشفة رأس ذكر الرجل بلا حائل في فرج، أنا عايز يقول أن يفرق بين ما يكون بحائل وبغير حائل. طبعا هتفرق إيه بحائل ولا بغير حائل؟ بغير حائل يبقى هنا مجرد الدخول ولو لم ينزل مني يلزم الغسل، يلزم الغسل. طب إذا كان بحائل وضع خرقة مثلا عليه أو شيء وأدخل، يبقى هنا لا يلزم غسل إلا إذا نزل المني. يبقى التفرقة بين بحائل وبغير حائل إنه إذا كان بحائل وأولد ولم ينزل منيا لا يلزمه الغسل، يعني هنا لا يوجد مني ولا يوجد مساس حقيقي، لكن إذا كان بغير حائل سواء أنزل منيا أو لم ينزل يلزمه الغسل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وهنا إذا جلس بين شعبها الأربع، وهنا يعني فسرت بأنها اليدان والرجلان وفسر بغير ذلك. المعنى إذا جامع، يعني إذا جامع يلزمه الغسل سواء أنزل ولا لم ينزل. ولو دبرا، ولو دبرا، قال لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير، يعني عايز يقول إنه الدبر اسمه فرج من فرجيه، فإذا الإنسان أولد والعياذ بالله في امرأته في دبرها يبقى أيضا هذا إيلاد ويلزم الغسل منه، وقس على ذلك غيرها. قال سواء هذا من حي أو من إنسان ميت خلافا لأبي حنيفة في الكلام في الميت، أو بهيمة أو طير، أبو حنيفة في الكلام في الميت باعتبار أن الميت لا يشتهى مثله، لكن فرضنا إنسان قزر على هذه الصورة وفعل من يلزم الغسل. طيب لبهيمة أو لطير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، على ابن اللي هي مظنة البلوغ، يعني مظنة البلوغ إن الولد اللي عنده 10 سنوات إنه يسميه مراهق. مراهق يمكن في العرف تاع الناس مراهق يعني بالغ، لكنه كاصطلاح ولغة مراهق معناه راهق البلوغ، يعني على وشك، على وشك لكن لم يبلغ بعد، هذه كلمة المراهق. فهو مراهق 10 سنوات وهي مراهقة في 9 سنوات، احتمال أن يبلغ إنسان ليس نادرا أن يبلغ في 10 سنوات، كذلك البنت تبلغ في 9 سنوات ليس نادرا، ولكن مش على طول هذا يكون. لذلك قالوا إنه لو فرضنا إنه واحد متزوج بفتاة هو عنده 10 سنوات إلى 9 سنوات احتمال ودود الرجولة فيه أو الاكتمال والنضج كذلك فيها، فإذا جمعها يبقى لابد من الغسل. طيب هنا إذا كان هو ما بلغش ما فيش لمنية ولا شيء وبعدين جامع، إزاي حيكون يجب الغسل؟ بيقول لك هنا الوجوب مش معناه إنه يأسم لو لم يفعل، لا مش حيأسم هو ولا غيره لأنه ما زال صغيرا إذا قلنا إنه لم يبلغ، ولكنه قدر على الوطأ، قدر على الوطأ. طب لما هي يصلي بعد كده شروط الصلاة الوضوء، شروط وضاء الصلاة عدم الحدث، هذا محدث، هذا محدث، يبقى يلزم حتى تصح منه صلاة، ولو سميناها صلاة نافلة لا تصح إلا بغسل، يبقى هنا الوجوب من هذه الناحية، لكن الراجح أنه لا يجب عليه، لا يجب لأنه لا تجب عليه الصلاة أصلا في هذا، إنما يجب أن يؤمر بها. يبقى كم حاجة ذكرناها في الموجبات للغسل؟ 3، الأول الانتقال هذا عند الحنبلة، الثاني خروج المني، الثالث الجماع، الجماع، الرابع إسلام الكافر ولو مرتدة، إسلام الكافر ولو مرتدة، يعني يجب على الكافر إذا أسلم أنه يغتسل، ويجب على المرتد إذا رجع الإسلام أنه يغتسل. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. يقول قيس بن عاصم المنقري، هذا الرجل كان مشهورا بالحلم في الجاهلية وفي الإسلام، كان يضرب به المثل في الحلم، حتى إن الأحنف ابن قيس وهو أحلم أهل زمانه يقولون ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم هذا الرجل. قيس بن عاصم المنقري يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فأمرني، أمرني يبقى يجب الاغتسال من أجل الإسلام. طب هل هذه مسألة متفق عليها؟ لا مش متفق عليها، الأكثر من العلماء قالوا لا يجب، لا يجب إلا أن يكون على جنابة قبل ذلك، إلا أن يكون على جنابة قبل، يعني في جاهليته كان على جنابة ثم أسلم يبقى على ذلك لابد من الغسل. وهنا الإنسان الكافر مش هيعدم أن يكون على جنابة، طبعا بالغ، طبعا بالغ ضال لابد هيكون جاءت عليه جنابة وجناب، طيب ما هو اغتسل في 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 وقته، قد لا يكون اغتسل، ولو حتى اغتسل ليس الغسل الشرعي اللي نقوله أنه يؤجر عليه أو يرفع عنه، فعلى ذلك يبقى إذا أسلم الإنسان يلزمه أن يغتسل من هذا الباب. لكن العلماء اللي قالوا أنه لا يجب زي الأحناف وغيرهم لا يجب الغسل، أجابوا عن هذا الحديث قالوا طيب ما أمروا أن يغتسل بماء وسدر، السدر ليس واجبا فليكن الاغتسال أيضا ليس واجبا، قال اغتسل بماء وسدر، فالاغتسال إذا قلنا واجبا يبقى السدر كذلك مثله، لكن لينفك عن ذلك ينفك بحديث أبي هريرة الآخر يقول أنه جاء سمامة ابن أثال وهو سيد أهل اليمامة وكان أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، عرض عليه الإسلام، فكل يوم يعرض عليه 3 أيام لغاية ما الرجل رفض، ولكن كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. يعني أنت قدامك 1 من 3، قتلتني يبقى من حقك أنك تقتلني، إن تقتلي أنا برضو كنت قتلت منك ويبقى تقتل ذا دم، أو أنه إنسان يعني له وضع كبير عند قومي ذا دم يبقى عملت فعلا حاجة كبيرة، أنا سيد قومي هتكون أنت فعلا فعلت شيئا في قومي، وإن تنعم تنعم على شاكر، أنا مش هنسألك الجميل ده، إذا وإن كنت تريد المال ده أنا سيد بني حنيفة سيد اليمامة خد اللي أنت عايزه من المال، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن تركه عفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. إن الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم، فإما من بعد وإما فداء، فمن من غير شيء صلوات الله وسلامه عليه وتركه. فإذا بالرجل يذهب ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، لما أنه من عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج انطلق إلى نخل قريب فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال يا محمد صلوات الله وسلامه عليه والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني كنت طالع من اليمامة ذاهب نعمل عمرة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يعني بعفو الله ومغفرته وأن الإسلام يدب ما قبله وأمره أن يعتمل. لما راح الرجل لمكة قدم أهل مكة عليه وقالوا له أصبوت أنت كفرت بالدين اللي كنت عليه؟ قال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حاولوا هم يعملوا في حاجة قال لهم طيب والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الغرض من هذا الحديث بيان أنه هو واحد تاني أسلم واغتسل، بس هنا واضح أنه ما أمروش النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذهب واغتسل ولو كان يعرف من حال المسلمين أنه لابد من ذلك. هذا محتمل، هذا محتمل، لكن برضو الأدلة كأدلة قوية على الوجوب فيها شيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. مسألة جميلة يذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. شيخ الإسلام حنبلي والحنبلة يقول يجب إن على من يسلم أنه يغتسل، يجب عليه الغسل سواء كان على جنابه ولا مش على جنابه، لأن هذا الغسل يتعلق بإيه؟ بالإسلام عند الحنبلة، عند غيره ولك هذا متعلق بالجنابة، فإذا كان قبل ذلك على جنابة يبقى يلزمه الاغتسال من أجلها، من أجل هذه الجنابة. طيب ليه بيقولون هذا الشيء؟ قالوا العدد الجم من المسلمين إلا أسلموا وما أمرش حد منهم، ما فيش إلا هذه القصة بتاعت سمام بن أسلم ذهب واغتسل الرجل، وقصة قيس بن عاصم إنه قال له إذا فاغتسل فذهب الرجل فاغتسل ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يتوسط بين قول الجمهور وقول الحنبلة ويقول لك إنه لو كان هذا كافرا فاغتسل في وقت كفره من الجنابة ثم بعد ذلك أسلم يكفيه، بشرط إنه كان يعتقد في دينه إنه لابد للجنابة من غسل فاعتقد ذلك ففعل. يقول لك زي إيه؟ زي إيه؟ لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في جاهليته يعتق ويفعل الخير ويتصدق وكذا، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يبقى كأنه هذا الذي فعله في جاهليته أجر عليه. فقال لنا إذا كان هذا الإنسان في جاهليته اغتسل من الجنابة غسلا من أجل هذه الجنابة كتعبد، خلاص يقول لك إذا أسلم يؤجر على هذا الذي فعله ولا يلزمه اغتسال مرة ثانية. يقول لو اغتسل الكافر بسبب يوجبه، يعني اغتسل من جنابة أو من جماع ثم أسلم، لا يلزمه إعادته بشرط إن اعتقد وجوبه، إن اعتقد إن هذا لازم له إذا كان على جنابة إنه يغتسل من هذه الجنابة. طب ده ليه؟ قال بناء على أنه يساب على الطاع، يعني إذا كان بيعمل هذا شيء للتنظف ما ينفعش هذا الغسل، لكن يعتقد أنه في دينه يلزمه الاغتسال من أجل الجنابة يبقى على ذلك ينفعه إذا أسلم، فلا يلزمه اغتسال مرة ثانية إذا أسلم. هذا كلامه رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: إذا أذنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال منه لازمه الغسل، لازمه الغسل. إذا كان الكافر على كأنه مفهوم الكلام إذا كان على جنابة واغتسل منها في كفره لا يلزمه غسل آخر من أجل الإسلام. وعن أبي سعيد الاصطخري: وجه أنه لا يلزمه، لا يلزمه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبو حنيفة. أبو سعيد الاصطخري من الشافعية والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا وذاك، ربنا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال هذا أسلم حتى لو كان على جنابة قبل ذلك، طالما أسلم خلاص كل اللي في الجاهلية انتهى. هذا يعني فيه نظر، فيه نظر. ما كانش أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بأن يغتسل، أمره يبقى أقل ما فيها نقول أنه علم أنه في جاهلية كان عليه جنابة ورجل كبير ومثل هذا متزوج ومش ممكن هيكون ما جاتلوش جنابة، فعلى ذلك أمره فليكن من هذا الباب أنه على جنابة وأمره أن يغتسل. غيرهم ممن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إما علموا بهذا الشيء أو لم يعلموا ولم يكن عليهم في أمر نبوي، إلا فلو أسلموا وعرفوا أنه من الأحكام الإسلامية أنه لابد الذي على جنابة أن يغتسل سيتذكر إن كان عليه جنابة ولم يغتسل منها سيغتسل بعد ذلك. لكن الكلام في أنه هل من أجل الإسلام يلزم الغسل دي هتنبني في المرتد. إذا ارتد إنسان والعياذ بالله وكفر بعد ذلك رجع للإسلام، استغفر الله وتاب إلى الله ورجع للإسلام حالا حالا، هل يلزمه أن يغتسل؟ هي هذه القضية الآن، أنه كفر كان الآن وبعد قليل أسلم ورجع للإسلام، هل يلزمه أن يغتسل؟ اللي حيقول العلة متعلقة بالجنابة، فين الجنابة الآن؟ لا يتعلق بها شيء. اللي حيقول أمر قيس ابن عاصم حيديله التعليل لعله لكونه كان على جنابة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه أمر غيره من الناس مع كثرة هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام، يبقى على ذلك نقول الاغتسال يكون على الراجح من أجل جنابة تكون على هذا الإنسان. فإذا اغتسل من أجل الإسلام هذا حسن، لكن الكلام هل يجب؟ هل يعني نقول طالما أنه يصح إسلامه من غير غسل يبقى فين إن هو أنه يكون شرط الإسلام أنه لابد من الاغتسال؟ طيب أنه واجب للإسلام من أجل إيه؟ الإسلام هدم ما قبله بإيه؟ بلا إله إلا الله. لم يبقى إلا أن يكون إنسان على جنابة، يبقى الجنابة تحتاج لغسل. إذا لم يكن اغتسل قبل ذلك من أجل الجنابة يبقى يلزمه الآن الاغتسال، لأنه لن يصح منه صلاة وهو على جنابة قبل الإسلام. يقول: والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين. هذا الكافر الذي أسلم وقلنا أنه الراجح قول الجمهور لا يلزمه الاغتسال من أجل الإسلام وإنما يلزمه الاغتسال من أجل إيه؟ جنابة كانت عليه قبل ذلك. طيب جنابة قبل ذلك ولزمه الاغتسال عن جنابة قبل ذلك، طيب كان الصوم بتاع رمضان اللي فات ما يلزموش ليه؟ الصلاة اللي فاتت دي ما يلزموش ليه انه يصليها؟ هذا بيقول لك الفرق من وجهين. الغسل مؤاخذة بما هو حاصل في الإسلام، يعني بيؤاخذ الآن، الآن انت ايه؟ هذا الإنسان اللي أسلم وكان أدنب أول امبارح وما اغتسلش حتى الآن، الآن حكم انه جنوب ولا ليس جنوبا؟ حقيبة هنا بنأخذ بما هو عليه الآن، بما عليه الآن. الثاني أن الصلاة والصوم يكثران، لكن غسل الجنابة هو غسل واحد كله هنا مش هيكثر ولا غيره فلن يشق عليه. يقول لنا: إذا أجنب واغتسل في الكفر ثم أسلم ففي وجوب إعادة الغسل عليه وجها. هذا عند الشافعي، الشافعي يقولون أنه لا يلزمه الاغتسال من أجل الإسلام، وما يلزمه الاغتسال من أجل إيه؟ قال من أجل الجناب. طيب إذا كان هذا أجنب في جاهليته واغتسل من أجل هذه الجناب ثم أسلم بعد ذلك، اغتسل من أجل هذه الجنابة تعبدا، كان على ملة غير الإسلام وفعل ذلك تعبدا، دخل في الإسلام، هذا الغسل صحيح ولا ليس صحيحا؟ الغسل صحيح على كلام شيخ الإسلام، أنه خلاص يغني مش محتاج لغسل ثاني الآن لأنه أسلم على ما أسلف من خير. لكن عند الشافعية يقول لا، الأصح عند الأصحاب يجب الإعادة، لأن الاغتسال كان يحتاج إلى نية وهو ما عندوش هذه النية. ابن تيمية يقول لا، كانت النية موجودة، أنه اغتسل تعبدا لرفع هذه الجنابة اللي كانت عليه على ما يعتقده في دين، فلما أسلم كان الغسل صحيحا، يبقى على ذلك لا يلزمه إعادة مرة ثانية. يقول الشيخ: وخالف إمام الحرمين الجمهور فصحح عدم الإعادة، يعني في الحائض، في المرأة الحائض، وهيكون التخليل عليها عنده إذا كانت امرأة حائضا قبل إسلامها ثم طهرت من حيضها ثم اغتسلت بسبب هذا الحيض، يبقى على ما يذكره شيخ الإسلام أنه فعلت شيئا يصلح أن يكون عبادة في الإسلام، فعلتها بنية، فلما أسلمت أسلمت على ما هو ما أسلفت من خير، يبقى لا يلزم اغتسال من جديد. لكن الأولى في هذه الأشياء أنها تتعلق بها عبادة وهي الصلاة، فلا بد من الاغتسال حتى لو قلنا استحبابا في ذلك. يقول الشافعية: إذا أسلم ولم يجنب في الكفر، إذا كان في وقت كفره لم يجنب، كان إنه بلوغه قريبا أو بعد ما أسلم بلغ، ما كانش فيه، لا يلزمه أنه يغتسل. يقول: ولكن يستحب له ذلك حتى لو كان بالغا في السن ولكنه لم يخرج منه المني. الخامس: خروج دم الحيض. خروج دم الحيض يبقى هذا من الموجبات للغسل. فاكرين الموجبات عند الحنابلة أو الموجب؟ احفظوا عشان لما تيجي الامتحان ما تتعبش نفسك في الحفظ وانت حافظ أصلا فيه. أول موجب هو انتقال المني، الثاني خروج المني، الثالث الجماع، الرابع الإسلام. وفي أول حاجة ورابع حاجة فيها خلاف، مش كده؟ الأولى والرابعة، الأولى اللي كانت الانتقال، والرابع اللي كان، طيب هنا الخامس بقى خروج دم الحيض. في خلاف؟ لا، ده ما فيش خلاف فيه. ده إذا سب الدين من غير ما يكون ما شيء خرج من لسانه عفوا، من غير ما يقصد فخرج، هذا شيء كفر يلزمه أنه يرجع للإسلام، يبقى هذا مرتد. من سب الدين يعرف ما يقول، ليس مجنونا، ليس غضبه أخرجه عن شعوره بحيث أنه ما شعرش بيقول فخرج، هذا كفر خارج من الملة، يلزمه أن يعود للملة، وما حدش يسأل تاني وأنا بكلم. لازم تعلموا الأدب، هنا حصتي حصة الأدب، أن تفتكر ترفع إيدك هرد عليك، لا مش هرد عليك، هتقول كلمة مش هفوتها لك، فالزم حدودك. الخامس: خروج دم الحيض. خروج دم الحيض في الحديث، في حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ إني امرأة أستحاض، يعني الحيض ما بيخرجش بمزاجي، ده أنا مكرهة عليه، هذا الله عز وجل فعله بي، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، إنما ذلك عرق. شوف هنا الخطاب موجه لإيه؟ لأنثى، لامرأة، إذا ما لهاش ذلك، الكلام ما بيكلمش عن ذلك الضمير، لكن بيكلمها هي المخاطبة، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بهذا الدليل على ذلك لابد من الاغتسال فيها. وربنا يقول لنا إيه؟ يسألونك عن المحيض، يقول: هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض، وبعدين إذا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. يبقى لابد من تطهر من الحيض ينتهي ثم تتطهر من ذلك بالاغتسال. السادس خروج دم النفاس. خروج دم النفاس يقول في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما، بهما اللي هما الحيض والنفاس، يجب الغسل بالاثنين. طيب في حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث موسى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلع على وجوهنا الورس تعني من الكلف. كانت النفساء تقعد يعني الغالب أو العادة في النفساء تقعد 40 يوما لغاية ما تصلي بعد ما تغتسل بعدها. هيجي في الكلام تفصيل في امتى تغتسل النفساء. طيب هذه المرأة النفساء يعني خرج منها دم النفاس، ولدت المرأة. طب إذا ولدت ولم يخرج منها دم، هنا لا يتخيل أنها تولد، ولكن فرضنا مسألة مفترضة إنه امرأة، وقالوا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولدت ولم يولد منها دم، كان سمى بذات الجفوف إن صح هذا الشيء. إذا لم يخرج دم، هنا متعلق بالدم، دم الحيض ولا دم النفاس، لم يخرج منها شيء يبقى لا شيء عليها، لا يلزمها أو لا يجب عليها الغسل. دم النفاس هنا هل لابد تقعد 40 يوما؟ هنشرحها ونفصلها، بس دي كتير من اللي يسأل فيها لما يسمع هل لازم تقعد 40 يوما؟ لا مش لازم 40 يوما ولا شيء، لكن لما بتذكر ان كانت العادة هذا شيء، العادة أغلب النساء تقعد 40 يوما، لكن إذا انقضى 30 يوما وانقطع الدم تماما خلاص، إذا قعدت فترة يوم وليلة من غير ما ترى دما تغتسل وتصلي وتصوم. طب اللي رجع الدم تاني بعد 5-6 أيام ترجع تاني في خلال 40 ترجع تاني إلى الانقطاع عن الصوم والصلاة حتى ينقضي الوقت. طيب إذا ولدت بعملية قيصرية زي ما بيحصل ونظف وخيط وانتهى خلاص ما فيش دم بيخرج منها، خلاص هتغتسل وتصلي بعدها. يبقى هنا الأمر متعلق بخروج الدم من المرأة، يخرج الدم من المرأة يلزمها أنه تمكث عن الصلاة وعن الصوم لغاية ما ينتهي ثم تغتسل. انقطع الدم في خلال النفاس، مثلا نفست المرأة وقعدت أسبوع أسبوعين دم النفاس نازل بعدين وقف عنها تماما، وقعدت أسبوع أسبوعين تاني من غير شيء، بخلال الأسبوع والأسبوعين انقطع عنها، هتعرف إزاي؟ إذا قعدت 24 ساعة فيش حاجة بتنزل منها تغتسل وتصلي، بعد ذلك إذا نزل تقعد تمكث تاني وهكذا لغاية ما يعدي عليها 40 يوما. السابع الموت. السابع، وطبعا بالموت هل يجب على الإنسان شيء؟ ده يجب على الموجودين أنهم يغسلون، يبقى الواجب على الموجودين، أما الإنسان المتوفى لا ما يجبش عليه شيء. ولذلك لو أنه حس أنه حيموت راح مستحمى قبل ما يموت وبعدين مات، ينفع هنا الغسل ده؟ ما ينفعش، يعني لابد منه أنه يغسل لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنا. أما ما جاء عن فاطمة رضي الله عنها أنها استشعرت بالموت ثم اغتسلت وقالت خلص هي اغتسلت، هذا لا يصح، هذا لا يصح، وإن ذكره البعض في كتبهم هذا لا يصح عن فاطمة رضي الله عنها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته يعني لما توفيت رضي الله عنها اغسلناها، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. هذا التغسيل للميت هذا تعبدا، تعبدا مش اغتسال علشان حنقول حيرفع عنه الجنابة حيرفع عنه، لا هذا تعبدا انه يلقى الله على هذا الشيء، لانه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، الموت باقي يعني حيرتفع ازاي اذا كان هذا الموت حدث، ولكن هذا تعبدا. لو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه، يعني إذا كان هذا الاغتسال لأن الميت أصابته نجاسة بسبب الموت أنه تحلل ما بداخله فصار فيه نجاسة، يبقى أيضا لن يرتفع أنها ما زالت مولودة. فلذلك أمر الغسل للموت هذا ليس أمرا عقلانيا يعقله الإنسان أنه علشان كذا معللا، ولكنه تعبدا بسبب الموت. شروط الغسل سبعة، شروط الغسل سبعة. طيب موجبات الغسل كام؟ سبعة، فاكرينها ولا نستوها؟ ها قولوها كده. الأول انتقال المني، الثاني نزول المني، خروج المني، مش الثالث؟ بس خد بالك هو عبر بالجماع لأنه ممكن يسأل في الجماع، الجماع الكامل بيقول لك لا التعبير بتاعه دقيق كتعبير فقهي، بيقول لك ولو بجزء من الفرج. وذلك ذكره انه ايه ادخال شيء من الانسان، يبقى هو محل ختان الانسان، راس ذكر الانسان، الحشفه او قدرها من مقطوع الحشفه. فرضنا انسان مقطوع راس الذكر، وهنا وجامع نقول ما لكش، نقول لا ولو ادخال بقدرها، بقدر هذا الشيء. طيب يبقى كم حاجه كده؟ ثلاثه. الرابعه كان الاسلام، الخمسه الحيض، السادس السابع الموت. حفظتم؟ ما تقولش في الامتحان تلخبط. وشروط الغسل سبعه حطها لك قدامكم اهو. اول شرط انقطاع الموجب، يبقى نقول من الموجبات الحيض. طب المراه حائض ينفع تغتسل وهي حائض؟ ما ينفعش، يبقى لابد ان هي والا تغتسل تنظفا، تنظف حاجه ثانيه. بنتكلم عن الاغتسال الايه؟ التعبدي، الاغتسال التعبدي. طيب يبقى هنا انقطاع الموجب، انقطع الحيض، انقطع النفاس، تغتسل بعد ذلك. هذا اول شيء. بعد كده هيحط لك بقى شروط العبادات المعروفه، النيه والاسلام والعقل والتمييز. اربع حاجات تبقى حافظهم كده في العبادات، ان لابد يكونوا موجودين فيها طالما انها عباده، لابد من نيه، العباده مش هتصح الا من انسان مسلم، لابد من يكون عاقلا، المجنون لا يصح منه شيء. طب وهذا العقل لابد يكون اقل سن في سن التمييز، يكون مميزا. يبقى دول الاربعه اللي بعدها، يبقى انقطاع الموجب، وبعدين اربعه بعدها، النيه والاسلام والعقل وايه؟ والتمييز. نمرة ستة، أن يكون هذا الغسل بالماء. الماء أنهي ماء؟ لك الماء الطهور المباح، أن يغتسل بماء طهور. يبقى ما ينفعش يكون طاهرا فقط، لا لابد جايب مية مغلي فيها شاي ينفع أن يغتسل بها؟ ما ينفعش، يبقى لابد يكون ماء طهورا، اسمه ماء مطلق ما هوش ماء مقيد. والحاجة الثانية أنه يكون طهورا طاهرا في نفسه، ليس مقيدا بأنه طاهر بس، لا ده كمان ده مطهر لغيره. ويكون مباحا، يكون مباحا، ما يكونش سرقه، ما يكونش غصبه. يبقى هنا الماء الطهور المباح. وإزالة ما يمنع وصوله، وإزالة ما يمنع وصوله. يبقى هنا يمكن يكون على جسم الإنسان أشياء، بلاستيك عليه، لزقة عليه شيء، لو صب الماء مش هتوصل، لكن لابد من إزالة هذا الشيء حتى يصل الماء إليه. إزالة ما يمنع وصوله، كل مرأة حتى على ضوافرها بنكير، حتى على ضوافر بتاعها طلاء، هنا هذا يمنع وصول ولا يصح منها وصل من الحيض طالما هذا على يديها، ولا من حيض ولا من نفاس ولا من جناب. وواجبه التسمية وتسقط سهوة. يبقى الشروط كانت السبعة اللي هو الهالنا دي، انقطاع الموجب، النية والإسلام والعقل والتمييز، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصوله. طب إيه الواجب في الغسل؟ بيقول لك التسمية. التسمية جابها منين بقى التسمية دي؟ أحاديث الغسل مش فيها تسمية، ما فيش فيها التسمية على إنه بيلزم بيؤمر بها، إنما قاسه على إيه؟ على الوضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنرجع تاني للكلام في الوضوء ونقول اللي قلناه هناك هنقوله هنا، لأن هذا فرع على أصل، الأصل لم يثبت أصلا، الحديث بتاعه حديث ضعيف. حتى الإمام أحمد اللي قال به، إن هو الوحيد الإمام أحمد اللي قال بوجوب التسمية في الوضوء، العلماء قالوا استحباب، هو نفسه له رواية تانية إنه لا يجب. ليه؟ قال لم يصح في حديث، ما فيش في حديث اسناد جيد عند الامام احمد. يبقى اللي في الوضوء الاسناد ليس جيدا، حسنه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. وحتى على تحسينه اي العلماء يقولون انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى حديث الاخر هو انما الاعمال بالنيات، بمعنى لا وضوء لمن لم يقصد الوضوء، لمن لم ينوي هذا الوضوء فيذكر ان هذا الوضوء لله عز وجل. فالحديث اللي فيه لم يثبت، وفرض الثبوت فهو مؤول عند العلماء، يبقى على ذلك نقول انه لا يجب لا في الوضوء ولا، ولكن نحتاط إنسان يسمي عند الوضوء، تذكر الله عز وجل في كل أحوالك، فتذكر عند الوضوء احتياطا وكذلك عند الغسل. قال الإمام ابن قدامة في المغني: ظاهر مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. ظاهر المذهب بس الظاهر ده عندك في الكتاب ياخد بأنها إيه واجبة، فتقوم أنت تفهم أنه في المذهب نفسه الأرجح في المذهب أنها مسنونة موافقة لغيرهم من العلماء. يقول قال الخلال، هو أبو بكر الخلال يعني من تلامذة الإمام أحمد لجمع أحاديث ومذهب مسائل الإمام أحمد، الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، أنه لا بأس يعني بالغسل أو بالوضوء، يعني إذا ترك التسمية، يعني إذا ترك التسمية، هذا الذي استقر عليه الإمام أحمد. يقول وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحابه، هتلاقي الفقهاء الكبار كلهم قالوا بهذا الشيء، منهم الأئمة الأربعة يقولون بذلك، أضف إليهم ابن المنذر من المجتهدين، كان هو أصله شافعي ولكن صار مجتهدا بعد ذلك، كذلك قبله الإمام الثوري. يبقى دي الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله أنه لا يجب لا في الوضوء ولا في الغسل التسمية، ولكن يستحب يستحب. وعنه رواية أخرى أنها واجبة فيها كلها، الوضوء والغسل والتيمم، أنه يجب في الجميع، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق لما روي، يعني هنا يقول أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث أكثر أهل الحديث ضعيفونه. والإمام أحمد يقول حديث أبي سعيد أحسن شيء في هذا الباب، وقال الترمذي حديث سعيد بن زيد أحسن، وهذا نفي في نكرة يقتضي أنه لا يصح وضوءه بدون تسمية. هنا الكلام أنه القول الثاني المرجوح، القول الثاني المرجوح أنه هذا الإمام أحمد يقول إيه، ليس يثبت في هذا حديث، ده كلام الإمام أحمد، يعني اللي هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الإمام أحمد وإن أخذ به احتياطا لكن يقول ليس يثبت فيه هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد، لا يعلم في التسمية في الوضوء أو في الغسل حديثا له إسناد جيد. يبقى على ذلك إذا كان الحديث ضعيفا يبقى لا نلزم به، إذا كان الحديث يعني حسنا أو صحيحا وقلنا به، يقول يحمل على تأكيد الاستحباب، يحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، يعني الوضوء بتاعك صحيح بس مش هو أكمل ما يكون، أنه نفى عنه الكمال بذلك. زي يقول زي الحديث الآخر وبرضه حديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة بفرض صحة لكنه ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. طب إذا لم يصلي في المسجد لا صلاة، لا صلاة إما معناها أنه ملوش صلاة أصلا، صلاة باطلة، أو أنه لا صلاة معنى لا صلاة كاملة، أو أنه اللي بيعمله ده مش صلاة ده لعب، ده لعب مش صلاة، مش ممكن إنسان داخل في الصلاة بنية وبعبادة وصلاة ونقول له أنه بتلعب، لا ما تجيش. يبقى طب لا صلاة يبقى لا صلاة صحيحة، والله هذه مستوفية للشروط والأركان. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه صلاة الرجل في المسجد تعدل أو في جماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب24 درجة. صلاة الفذ يعني صلاة الإنسان المنفرد، فإذا كان صلاة الإنسان في جماعة تعدل صلاة المنفرد ب24 درجة، وأن صلاة المنفرد أصلا لا صلاة، يبقى هنا بضع 20 صلاة كأنها لا شيء. أو أنه يمكن يقال أنه تعدل صلاة المنفرد المعذور، نقول المنفرد المعذور له أجل الجماعة إذا نواه، لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إذا توضأ أحدكم فعمد إلى المسجد فصلى أو أدرك معهم الصلاة فهي جماعة، فإذا أتى المسجد ووجدهم قد صلوا فهي جماعة، يعني إذا جاء المسجد وجدهم صلوا يبقى هو حيصلي منفردا، يبقى لا يقصد هذه الصلاة لأنه له أجر الجماعة فيها، فبقي أنه إذا صلى وحده فهي صلاة يضاعف عليها إذا صلى مع الجماعة. ده بغض النظر عن أن صلاة الجماعة واجبة أو ليست واجبة، الكلام مش في وجوب ولا عدم وجوب، الكلام في أن صلاة الفذ المنفرد صلاة ولا ليست صلاة. بفرض صحة هذا الحديث يبقى لابد من التأويل أنها لا صلاة كاملة لهذا الإنسان طالما بجواره المسجد ويقدر على أن يصلي فيه، ولكن لم يصح هذا الحديث. وفرضه فرض إيه؟ فرض الغسل، الاغتسال إن فرض عليك في الغسل تعمل إيه؟ أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. برضو الحنابلة حينفردوا بأمر داخل فمه وأنفه، غيرهم حيقول لك الغسل غسل الظاهر كل الظاهر، لكن الباطن هذا ليس منها. طيب أنت بناء على إيه؟ بناء على الوضوء عند الحنابلة إنه يجب فيه المضمضة والاستنشاق، يجب فيه المضمضة والاستنشاق. عند الجمهور الوضوء لا يجب فيه المضمضة ولا الاستنشاق. الحنابلة يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتوضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسل، ثم لينتسل. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسل. قالوا هنا أمر بهذا الشيء، هذا صحيح، هذا صحيح. لكن الجمهور قالوا بس الآية ذكرت لنا الوضوء ولم تذكر فيه مضمضة ولا استنشاقا. قالوا طيب ما الحديث ذكر هذا الشيء. قالوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال: إذا أتيت الصلاة فأسبغ الوضوء، وقال: فتوضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله. لذلك قالوا إن الزيادة على ما أمر الله عز وجل به يكون سنة، فأخذ بأن المضمضة والاستنشاق سنة، هذا عند الجمهور. بناء على ذلك حيبقى في الاغتسال أيضا المضمضة والاستنشاق عند الجمهور سنة وليست فرض. لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه. في حديث السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم وضع وضوء الجنابة، يعني حيغتسل الآن من الجنابة، والوضوء وضع يعني الماء الذي ستوضأ به من أجل الجنابة أو يغتسل به. يعني في رواية البخاري يقول أو تقول: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، ماء للغسل. وفي حديث في مسلم قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، غسله من الجنابة اللي ذكر فيها الوضوء وضحتها في الرواية الثانية أن هي ماء للغسل من الجنابة. طيب تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل إزاي؟ فغسل كفيه مرتين أو ثلاث، ثم أدخل إليه في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشمال، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. يبقى هي رده الرواية اللي احنا عندنا فلم ايه فلم يرد، ما حدش يراه فلم يرد وإلا تناقض. يبقى هنا الرواية اللي عندك اللي مذكورة فلم يرد، ما أردش ان هو المنديل، منديل فوطة يعني سمى منديل انه يتمندل به، تمندل يعني يزال به الشيء من القذر ونحوه، سمي المنديل. انه يسمى العامل اللي بيشتغل فيه القهوه وغيرها يسمى النادل، النادل عشان يمسك منديل في ايده يمسح الترابيزه به، من هذا الايه اصل الكلمه. طيب يبقى عندنا هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بهذه الصوره، هذه الصوره المثلى للغسل، الصوره المثلى للغسل من الجنابه، أني بيبتدي الأول يغسل يديه وبعدين يدخلها بداخل الإناء، بعد ما غسل يديه وأخذ ماء يغسل بها فرجه، فغسل فرجه صب بيمينه على شماله وغسل فرجه، بعد ذلك دلك يده بالتراب بالأرض عليه الصلاة والسلام، دلك يده بالتراب، إن هذا المولود الآن عندك الصابون والمية مش محتاج لأنك تدلك يدك بالتراب، فهنا استخدام الشيء الذي ينظف اليد. بعد ذلك أفاض في الوضوء، توضأ لغاية ما وصل إلى رأسه فصب الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم آخر حاجة. أتيته بالمنديل فلم يردها، عليه الصلاة والسلام. المدينة حرة، وإذا كان في الصيف مش محتاج لمنديل ولا غيره، منطقة مجرد ما عمل بالماء عن جسده ولبس الثوب خلاص المية اتبخرت. إنما في بلادنا هنا صعب جدا أن تلبس الهدوم على فما تقولش بقى من السنة أنك تفعل هذا الشيء، من السنة في مثل هذا الشيء تفعله، أما في شيء آخر لا تؤذي نفسك بأنك تبقى مبلل وتروح جاي لابس هدومك على البلل تؤذي نفسك. طيب، يبقى يقول لنا فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه على الخلاف اللي ذكرنا، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحدث، يا صحيح عند القعود لحدث في حكم الظاهر، وحتى باطن شعرها، باطن الشعر يعني إن سواء نقضت ولا ما نقضتش، بس المهم أن يوصل المية لجلد الرأس، لجلد الرأس لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. حديث متفق عليه، هو الإرواء دي رواية البخاري، يمكن مكتوب عندكم روى بشرته، روى بشرته بس لفظ البخاري أروى بشرته، وبرضه هو لفظ الإمام النسائي أيضا، ومسلم ذكر حاجة تانية غير دي ودي مش موجود هذا اللفظ عنده. فهنا حتى ظن أنه قد أروى بشرته يعني وصل الماء لغاية البشرة، أفاض عليه الماء 3 مرات، أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده صلوات الله وسلامه عليه. عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. روى أحمد أبو داود وضعفه الشيخ الألباني، هذا ضعيف. يجب نقضه في الحيض والنفاس، يجب نقضه في الحيض والنفاس. هو المهم أنه يوصل ماء للبشرة لجلد الرأس، في الحيض في النفاس في غيره، هنا تفعل المرأة توصل الماء، إذا وصل وحتى لو هو مضفور ما فيش حاجة، لكن إذا شكت أنه يوصل ولا لا، إن شعرها متلبد أو كثيفا جدا بحيث أنه ممكن ما يوصلش لجلد الرأس، فلا بد من إيصال الماء إليه. طب هو ليه هنا قال يجب نقضه في الحيض والنفاس؟ طب الجنابة ما هي دي زي دي ليه؟ قال لنا في الحيض والنفاس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، هذا صحيح فعلا، انقضي شعرك واغتسلي. بس كان الغسل بتاع السيدة عائشة ليس رافعا لا للجنابة ولا رافعا للحيض، لأنها كانت حائضا أصلا، فكان غسلا من أجل إيه؟ التنظيف. التنظيف ما يقدرش يحتج به على كل امرأة حائض ان هي تنقض شعرها، لان هنا لما قال لها ذلك كان من باب التنظف، لانها في سفر، اثناء السفر ممكن يدخل في الشعر اضطراب ولا نحو ذلك، فامرها ان تنقض الشعر. ولكن للحنابلة ان يقولوا والله ما كان للتنظيف وقال انقضي شعرك، من باب اولى اذا كان للتعبد، واذا كان للتعبد فليقص الشيء على نظيره، فليكن في الجنابة زيها في الحيض، إذا أمرت به في الحيض أمر به في الجنابة، إذا لم تأمر به في الحيض فلا تأمر به في الجنابة. ولذلك حيقول لنا: وأكثر العلماء على الاستحباب أن نقض المرأة شعرها في اغتسالها من حيض أو نفاس ونحوها هذا مستحب وليس واجبا، لأن في بعض حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: أفأنقضه للحيض؟ قال لها: أفأنقضه يعني أنقض شعري عشان أغتسل من الحيض؟ قال لا. إذا هذا الحديث صحيح رواه مسلم وهو حجة. طيب هذا حجة وحديث عائشة مش حجة ليه؟ قلنا لأن حديث عائشة كان فيه الاغتسال من أجل الإحرام، وهذا غسل مستحب، وكانت هي حائضة فالغسل مش حيرفع عنها شيء، فعلى ذلك كان غسلا من أجل التنظف فقط. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين، هذا صحيح. لا الجنابة، يبقى يجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. لاحظ ان الكتاب بتاعك عبارة عن ايه؟ كتابين مش كتاب واحد، وكل واحد لرأيه واختياره. صاحب المتن اللي هو الشيخ مرعي صاحب كتاب الدليل يختار انه يجب نقض المرأة شعرها في اغتسالها من الحيض وايه؟ والنفاس، ولا يجب للجنابة. لاحظ أن الشيخ هنا الشارح وهو الشيخ إبراهيم أخذ بخلاف ذلك، قال لا يجب لا فدة ولا فدة، لا يجب نقد الشعر، ورجح بكلام صاحب الشرح الذي ذكرنا. طيب يقول بيشرح له كلامه، لقول أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يبقى هنا هي بتسأله في رفع حدث، هنا يبقى رفع الحدث يقص عليه رفع الحدث، غير حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه رفع حدث وإنما فيه تنظف من أجل الإحرام. ويكفي الظن في الإسباغ، يكفي الظن في الإسباغ، لقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن أن أروى بشرته أفاض عليه الماء صلوات الله وسلامه عليه. المعنى إن الإنسان مش هيجيب مرايا قدامه يبص في راسه إن هي وصلها الماء لكل حتة منها ولا لا، لكن الظن الغالب إن الماء وصل لها، خلاص مش محتاج لأكثر من ذلك. يبقى هنا الاغتسال يقول لنا العلماء فيه إنه لابد من إفاضة الماء على الجسد كله. يستحب أن يبدأ في الاغتسال بأنه يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر الرجلين في النهاية، إذا وصل بالماء إلى رأسه أفاض على الجسد وآخر حاجة تكون الرجلين. يقول إمام النووي رحمة الله عليه: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة وليس بواجب. هذا قال به العلماء كافة إلا مالكا والمزني، إلا مالك الإمام مالك والمزني من الشافعي، من مجتهدي الشافعية. يقول شرطاه في صحة الغسل والوضوء. يبقى هنا الاغتسال هل لازم أن أنا أدلك؟ هذا أفضل خروجا من الخلاف، ولكن أكثر أهل العلم على أنه لو الإنسان من غير ما يدلك غطس في البحر وطلع خلاص اغتسل من الجنابة بنيته، لا يحتاج إلى تدليك أو لا يجب عليه التدليك فيها. يقول لنا الإمام النووي: لو كان الجنب غسل بدنه كله إلا رجليه ثم أحدث هيعمل إيه بقى؟ هذا يعيد الغسل من تاني ولا يعمل إيه؟ إذا إنسان كان بيغتسل وفاضل رجليه وبعدين خرج منه ريح أو تبول، نقول له عليك الوضوء فقط، الوضوء إن أنت تتوضأ ثم تؤخر الرجلين في النهاية تغسل رجليك. وإن كان يعني عند الشافعية حيذكر في المسألة إنه هو بالخيار في الرجلين، إن شاء غسلهما قبل الأعضاء 3 وإن شاء بعدها وإن شاء بينها، يعني في غسل الرجلين الصورة إنه فاضل رجليه وبعدين خرج منه ريح، فرضنا راح مكمل غسل رجليه، الآن عليه الوضوء كأنه عكس الوضوء الآن، وغسل الجنابة، غسل الجنابة هل يجب فيه الترتيب ولا لا يجب في الغسل؟ الأول الغسل هل يجب في الوضوء؟ لا يجب، لأن الواجب في الغسل أنه يعمم الماء. فهو الإمام النووي بيذكر هذه المسألة أنه واحد يغتسل من الجنابة، غسل الجنابة لازم فيه الترتيب، لو أنك رحت البحر ونزلت برجليك وظلت ماشي لغاية ما المية غطت رأسك وبعدين رحت طالع من البحر، يبقى أنت بديت الغسل الآن بالعكس الرجلين لغاية ما وصلت رأسك، الغسل صحيح ولا ليس صحيحا؟ الغسل صحيح. طيب الآن لسه ما غسلش رجليه، هو اغتسل للجنابة وفاضل رجليه في الآخر فخرج منه ريح، يبقى هنقول له الريح هذا ناقض للوضوء ولا ناقض للجنابة؟ ناقض للوضوء. طيب راح غسل رجليه كمل وغسل رجليه، الآن ارتفعت الجنابة ولا ما ارتفعتش؟ لكن بقي الوضوء، فغسل إيديه ورأسه ومسح رأسه، وهنا الآن فعل الأشياء الواجبة عليه، بقي إيه؟ الرجلين، بقي الرجلين، الاحتياط إنه لابد يغسل رجليه مرة ثانية حتى يكون الوضوء كاملا. لكن عند الشافعية يقول لك لا، ما يلزموش غسل الرجلين. ليه؟ بيقول لك إنه لما بقي الرجلين، ولو غسل الرجلين الآن ارتفعت الجناب، ولكن هو أحدث، الحدث يتعلق بالوضوء فيحتل الوضوء، فإذا غسل الرجلين الأول وبعدين راح متوضي الأعضاء رجعنا لحكم الغسل، إن هو الآن الغسل كأن الغسل نقد للحدث في أعضاء الوضوء فقط التي لم تغسل، وهذا غسل في الرجلين بعد ما أحدث، ولكنه كان يقصد به رفع الجنابة عن هذا المكان فارتفعت، فبقي إلا عليه أثر الحدث اللي هم الثلاث أعضاء اللي قبل ذلك، غسل يدين إلى المرفقين، غسل الوجه، المسح بالرأس، فإذا فعلها يبقى خلاص أغنى إنه غسل الرجلين قبل ذلك. وهو يذكر هذه المسألة ويقول هذه مسألة لا نظير لها، يعني إنه بيلزم في الوضوء بالترتيب، ومع ذلك هنا جرى الغسل على هذا وذلك، ولكن حتى ولو قال ذلك نقول الوضوء راعي فيه الترتيب المذكور في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأخر الرجلين، وأنت الآن أحدث تحتاج لرفع الحدث، حتى ولو غسلت لترفع من الجنابة بقي عليك غسل الرجلين من أجل هذا الوضوء مراعاة للترتيب. هذا يمشي على قول من يقول بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، عدم وجوب الترتيب، يبقى الآن بدأ بالرجلين وبعد كده غسل، أما من يقول بالترتيب فلا بد من أنه يغسل الرجلين مرة ثانية في النهاية، هذا الأولى في ذلك. يبقى نقف على سنن الغسل، نقولها مرة جاية.